أحسن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
اللهم صل.
أما بعد، غفر الله لك. يقول الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه: باب ما يقرأ في الأضحى والفطر. حدثنا القعنبي عن مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر. قال: كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد، واقتربت الساعة وانشق القمر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يقرأ في الأضحى والفطر، يعني باب ما يستحب القراءة فيه في صلاة العيد، في صلاة عيد الأضحى وفي صلاة عيد الفطر، والسنة التي يقرأ فيهما بعد الفاتحة. ذكر المؤلف رحمه الله حديث أبي واقد الليثي أن في سؤال عمر رضي الله عنه ماذا كان يقرأ به رسول الله في الأضحى والفطر، قال: كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد، واقتربت الساعة وانشق القمر. الحديث هذا منقطع لأن عبيد الله هذا لم يسمع من أبيه، عبيد الله بن عبد الله بن مسرع لم يسمع من أبيه عبد الله، فكيف يسمع من عمر؟ لكن الحديث خرجه مسلم من طريق أخرى موصولة، وكذلك الترمذي والنسائي وابن ماجه، لكن الطريق التي ذكر المؤلف فيها انقطاع، فالحديث ثابت، فالحديث فيه مشروعية قراءة في هذه السور الثلاث: قاف والقرآن المجيد واقترب الساعة وانشق القمر. وهذا كان في بعض الأحيان، وأحيانا نقرأ بسبح والغاشية، كان عليه الصلاة ينوع، أحيانا نقرأ بقاف والقرآن المجيد، أحيانا نقرأ باقتربت الساعة وانشق القمر، وأحيانا نقرأ بسبح والغاشية، فتسمى القراءة بما في العيدين. وذكر العلماء الحكمة في قراءتهما، في قراءة قاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر، أنهما اشتملتا على الإخبار من الإخبار على الإخبار من على الإخبار عن البعث، والإخبار عن القرون الماضية وإهلاك المكذبين، وكذلك أيضا في تشبيه بروز الناس للعيد بخروجهم وبروزهم البعث، خروجهم من قبورهم كأنهم جراد منتشر. مقيم رحمه الله في تعليقه على سنة أبي داود تكلم على هذا الحديث، وقال: أبو واقد الليثي يقول اسمه الحارث بن عوف المشهور، والحديث غير متصل في ظاهره، لأن عبيد الله لا سمع له من عمر، بل ذكره مسلم بغير هذا فبين فيه الاتصال، فإنه خرج من رواية فليح بن سليمان عن ضبرة بن سعيد عن عبيد الله عن أبي واقد الليثي قال: سألني عمر. وسؤال عمر رضي الله عن هذا، قال: ومثله لا يخفى عليه، فكيف عمر يسأل أبا واقد الليثي؟ أجاب بعدة أجوبة. الجواب الأول: لعله ليخبره وحفظه أم لا. الجواب الثاني: أو يكون دخل عليه الشك. الجواب الثالث: أو نازعه غيره فأحب الاستشهاد أو نسيه، والله أعلم.
أحسن الله إليك. باب الجلوس للخطبة. حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا الفضل بن موسى السيناني قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن عبد الله بن السائب قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد، فلما قضى الصلاة قال: إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. قال أبو داود: هذا مرسل.
مرسل عن عطاء في تكمة، هذا مرسل عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه الترجمة للجلوس للخطبة يعني مشروعية الجلوس، هل حكم الجلوس للخطبة يعني بعد الصلاة إذا صلى المسلم العيد، فهل يجب عليه جلوس الخطبة أو يستحب؟ المؤلف رحمه الله لم يزل بالحكم، الخلاف في المسألة. ذكر المؤلف رحمه الله حديث عطاء عن عبد الله بن السائب قال شهدت مع رسول الله صوم العيد، فلما قضى الصلاة قال إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب. هذا فيه التخيير، وأن الجلوس ليس بواجب، وهذا بخلاف خطبة الجمعة، فإنه أنها تكون قبل الصلاة ولا بد من الاستماع لها. وقال أبو داود وهذا مرسل عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا قال النسائي، قال المنذر أخرج هذا الحديث النسائي وابن ماجه، وقال النسائي هذا خطأ والصواب أنه مرسل. والحديث فيه أن الجلوس لسماع الخطبة خطبة العيد غير واجب، فدل على أن قال بعضهم استنبط من ذلك أن الخطبة سنة، إذا وجبت وجب الجلوس لها. قال الشوكاني إن فيه أن تخير السامع لا يدل على عدم وجوب الخطبة، بل على عدم وجوب سماعها، إلا أن يقال إنه يدل من باب الإشارة، لأنه إذا لم يجب سماعها لا يجب فعلها، ذلك لأن الخطبة خطاب ولا خطاب إلا للمخاطب، فإذا لم يجب السماع على المخاطب لم يجب الخطاب. فقد اتفق الموجبون لصلاة العيد وغيرهم على عدم وجوب الخطبة، قال ولا أعرف قائلا يقول بوجوبها. وقال النووي رحمه الله أحكي عن مذهب الشافعي، أنه شافعي، قد اتفق أصحابنا على أنه لو قدمها على الصلاة صحت، قدم خطبة العيد لو قدمها على الصلاة صحت، ولكن لو كان تاركا للسنة مفوتا للفضيلة. قال وهذا بخلاف خطبة الجمعة، فإنه اشترط لصحة صلاة الجمعة تقدم خطبتها عليها، لأن خطبة الجمعة واجبة وخطبة العيد مندوبة. قال الحديث مرسل، نقل البيهقي عن ابن معين أنه قال غلط الفضل بن موسى في إسناده، وإنما هو عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل.
أحسن الله إليك. باب الخروج إلى العيد في طريق ويرجع في طريق. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد الله يعني ابن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ يوم العيد في طريق ثم رجع في طريق آخر.
نعم، الحديث إسناد عبد الله بن عمر بن حفص العمري، والله هذا ابن عمر بن حفص العمري المكبر الزاهد هو ضعيف، وهذا بخلاف أخي عبيد الله بن عمر المصغر فإنه ثقة، المصغر ثقة والمكبر ضعيف. عبد الله بن عمر بن حفص العمري هو ضعيف، عبيد الله بن عمر بالتصغير ثقة. في نسخة أخبرنا عبيد الله، قال حافظ في البلوغ بالتصغير، وعليه فيكون الحديث صحيحا. ولأبي داود عن ابن عمر نحوه. وهذه الترجمة في الخروج إلى العيد من طريق ويرجع من طريق أخرى، الحديث يدل على استحباب الذهاب إلى صلاة العيد في طريق والرجوع من طريق أخرى للإمام والمأموم. بهذا قال أكثر أهل العلم كما قال الحافظ، وقد اختلف العلماء في الحكمة في مخالفته صلى الله عليه وسلم الطريق في الذهاب والرجوع يوم العيد على أقوال كثيرة. قال الحافظ رحمه الله اجتمع لي أكثر من 20 قولا ذكروا منها أن من الحكم أنه تشهد له الطرق أو الأراضي، يشهد له هذه الطريقة التي جاء إليها، وذكر أيضا أنه من الحكم أيضا في قضاء حاجة أهل هذا الطريق وحاجة هذا الطريق، ومن الحكم قد ذكر الإغاظة للمنافقين وغير ذلك من الحكم استنبطت والتمسها العلماء. وعبيد الله بن علي في السند فيه مقال كما سبق، لكن أخرج له مسلم مقرونا بأخيه عبد الله المساء المكبر فيه مقال، وأخرج له مسلم مقرونا بأخيه عبيد الله. نعم.
باب إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه يخرج من الغد. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن جعفر بن أبي وحشية عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن ركبا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم من يفطروا وإذا أصبحوا يغدوا إلى مصلاهم.
نعم هذه الترجمة إذا لم يخرج الإمام للعيد من يوم يخرج الغد، يعني إذا لم يعلموا بالهلال إلا الضحى في وقت متأخر إنهم يفطرون ويصلون العيد من الغد، على ما جاء في هذا الحديث عن أبي عمير بن أنس عن عمر بن النبي صلى الله عليه وسلم أن ركبا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم أن يفطروا يعني هذا اليوم، وإذا أصبحوا يغدوا إلى مصلاهم. والحديث أخرجه النسائي وابن ماجه وابن حبان وصححه ابن منذر. وأبي عمير هذا هو ابن أنس بن مالك، هو معدود في صغار الصحابة، وعمير عمر بعد أبيه أنس رضي الله عنه، يروي عن عمومة الله، والعمومة وإن كانوا مجهولين إلا أن جهات الصحابة لا تضر، فإن الصحابة كلهم عدول. عمومة جمع عم، كالبعولة جمع بعل. قول أن ركبا يعني جاءوا جمع راكب يعني جماعة يشهدون يعني يؤدون الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس. وفي رواية الإمام أحمد رحمه الله أن في مسلم قال غم علينا هلال شوال فأصبحنا صياما، فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر الناس أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا لعيدهم من الغد. كذلك في رواية ابن ماجه في كتاب الصيام والدارقطني أنهم قدموا آخر النهار، وصحح الدارقطني السعد بهذا اللفظ، صحح النووي أيضا. وقال في بعض طرق من رواية الطحاوي أنهم شهدوا بعد الزوال، وصلت العيد إلى وقتها إلى الزوال إلى قبل الزوال، فلهذا صلت من الغد. وبهذا أخذ الإمام أبو حنيفة أن وقتها من ارتفاع وقت صلاة العيد من ارتفاع الشمس إلى زوالها. قال لو كانت صلاة العيد تؤدى بعد الزوال لما أخرها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى العيد، فأمر الناس أن يفطروا ذلك اليوم، وإذا أصبحوا يغدو يذهبوا في الغدوة جميعا إلى مصلاهم لصلاة العيد. وعلى هذا يكون إذا جاءت البينة في أثناء ذلك اليوم فإنهم يأتون من الغد. وفي هذا الحديث السابق أنهم لم يروا الهلال في المدينة ليلة الثالث من رمضان، فصاموا ذلك اليوم، فجاء قافلة في أثناء ذلك اليوم وشهدوا أنه رأوا الهلال ليلة الثالث، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإفطار وبأداء صلاة العيد في اليوم الحادي والثلاثين. قال الشوكاني الحديث فيه دليل على لمن قال إن صلاة العيد تصلى في اليوم الثاني إن لم يتبين العيد إلا بعد خروج وقت الصلاة. وإلى هذا ذهب الأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد، وهو قول الشافعي. قال وظاهر الحديث أن الصلاة في اليوم الثاني أداء لا قضاء. وذهب بعض العلماء كالخطابي روى عن الشافعي أنهم إذا علموا بالعيد قبل الزوال صلوا، وإلا لم يصلوا يومهم ولا من الغد. قال لأنه عمل في وقت فلا يعمل في غيره. هذه الرواية عن الشافعي أنه إذا لم يأتي الخبر إلا قبل الزوال فإنها تسقط صلاة العيد على هذا القول. وبهذا قال الإمام مالك وأبو ثور. وقال الخطابي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع، ثبت الحديث أولى بالاتباع. الصواب كما سبق أنه صلى من الغد على ما جاء في هذا الحديث. نعم هذا الصواب من القوي. أما القول بأنه هذا محمول على أنه لم تبلغه السنة، هذه الرواية عن الشافعي محمولة على أنه لم تبلغه السنة. نعم
السلام عليكم. حدثنا حمزة بن نصير قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا إبراهيم بن سويد قال أخبرني أنيس بن أبي يحيى قال أخبرني إسحاق بن سالم مولى نوفل بن عدي قال أخبرني بكر بن مبشر الأنصاري قال كنت أغدو مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى يوم الفطر ويوم الأضحى فنسلك بطن بطحان حتى نأتي المصلى فنصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نرجع من بطن بطحان إلى بيوتنا.
نعم، هذا الحديث في سند إسحاق بن سالم وهو مجهول، فيكون ففيه ضعف. وهذا الحديث فيه الذهاب إلى العيد من طريق والرجوع من نفس الطريق، ويدخل هذا الحديث في هذا الباب من تصرف النساخ، وإلا فهو في الباب الذي قبل هذا، الباب الذي قبل هذا باب الخروج إلى العيد من طريق ويرجع من طريق أخرى. في النبي أخذ يوم العيد من طريق ثم رجع من طريق أخرى، فلو صح يكون هذا فيه دليل على أنه له أن يأتي من الطريق إذا ذهب إلى العيد يرجع من نفس الطريق أحيانا، وأحيانا يغاير بينهما، لكن الحديث الأول أصح، هذا فيه ضعف، لكن لو صح فيكون تابع للحديث للباب السابق، لأن حديث عمر كان إذا ذهب إلى العيد من طريق يرجع من طريق أخرى. وهذا الحديث هي أنه يذهب من الطريق ويرجع من نفس الطريق. مطحان على وادي في المدينة، إسحاق بن سالم هذا مجهول، قال الذهب الجزال لا يعرف، ولكن قال بالسكن سالم صالح، قال ولا يعرف، قال لا يعرف إسحاق وبكر بن مبشر إلا في هذا الحديث، وقال في التقريب هو مجهول الحال. يقول كنت أغدو يعني أذهب، الغدو هو الذهاب في أول النهار، والمعنى أني أسير وأذهب أول النهار إلى المصلى مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أرجع من نفس الطريق. بطحان اسم الوادي، وينسب البطحانيون منسبون إليه. نبه الشارح على صاحب عون المعبود على أن هذا الحديث ينبغي أن يكون في الباب الذي قبله، قال وأعلم أن حديث بكر المبشر هذا وجد في بعض نسخ الكتاب في هذا الباب، أي باب إذا لم يخرج الإمام العيد من يوم يخرج من العيد، وهكذا في مختصر المنذري، ووجد في بعض النسخ قبل هذا الباب، أي في باب الخروج في العيد في طريق ويرجع من طريق، فيدخل الحديث في الباب الأول أو لا. نعم،
السلام عليكم. باب الصلاة بعد العيد. حدثنا حفص بن عمر
صلى من الغد، الغد هو اليوم الذي يأتي بعد يومك، يعني ثاني يومك، لا السنة باقية حتى لو كان في اليوم الثاني الخالف. نعم،
باب الصلاة بعد العيد. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال حدثني عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي خرصها وثخابها.
هذا الترجمة للصلاة بعد صلاة العيد، هل يصلي بعد صلاة العيد في مكانها أو لا يصلى فيها؟ ذكر المؤلف رحمه الله حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها، والحديث خرجه الستة على الصحيح. وقوله لم يصلي قبلها ولا بعدها، قال العلماء هذا النفي محمول على المصلى، محمول على المصلى، والصلاة تصلى في صحراء قريبة من البلد، لا تصلى في المسجد في الجامع، تصلى في صحراء قريبة من البلد، وإذا جاء جلس ولا يصلي لا قبلها ولا بعدها في مكان في المصلى. فهو محمول على المصلى. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، حديث أبي سعيد الخدري، كان رسول الله لا يصلي قبل العيد شيئا فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين، رواه ابن ماجه. والحديث فيه عدم مشروعية الصلاة قبل صلاة العيد إذا كانت في المصلى. بعضهم حمل على الكراهة، يدل على كراهة الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها. ولذلك هذا ذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، قال ابن قدامة في المغني وهو مذهب ابن عباس وابن عمر، قال روي ذلك عن علي وابن مسعود وحذيفة وبريدة والسلام الأكوع وجابر وابن أبي أوفى وبه قال الشريح وعبد الله بن مغفل ومسلوط والضحاك والقاسم والسالم ومعمر، وقال به الإمام مالك أيضا. وروي عن مالك أنه قال لا يتطوع في المصلى قبلها ولا بعدها، وله في النص روايتان. وقال الزهري لم أسمع أحدا من علمائنا يذكر أن أحدا من سلف هذه الأمة كان يصلي قبل تلك الصلاة. قال المقدم وهو إجماع كما ذكرنا عن الزهري، لكن المقدم رحمه الله قال إجماعه محمول على قول الأكثر. ولهذا حكى الترمذي عن طائفة من أهل العلم من الصحابة أنهم رأوا جواز الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها، والتابعون لهم أقوال في هذا. رواه ابن المنذر عن الإمام أحمد أنه قال الكوفيون يصلون بعدها لا قبلها، والبصريون يصلون قبلها لا بعدها، والمدريون لا يصلون لا قبلها ولا بعدها. قال حذفته بالأول قال الأوزاعي والثوري والحنفية، وبالثاني قال الحسن البصري وجماعة، وبالثالث قال الزهري وابن جريج وأحمد. وأما الإمام مالك فمنعه في المصلى، وعنه في المسجد روايتان إذا كان المسجد، وعن مالك وأحمد أنه لا يصلي قبلها ولا بعدها، وعن أبي حنيفة أنه يصلي بعدها لا قبلها. يعني على كل حال الحديث فيه عدم مشروعية الصلاة قبل صلاة العيد إذا كانت في المصلى في فرق من البلد، فإن كانت العيد في المسجد الجامع فهو محل اجتهاد وتأمل، والأقرب أنه يصلي تحية المسجد إذا كانت في مصلى العيد، لا سيما إذا كانت بعد طلوع الشمس. وإن جلس، لأن سنة العيد عدم الصلاة قبلها، ولأن كثيرا من العلماء لا يرى الصلاة في وقت النهي فحسن، فإذا جلس ولو كان في الجامع هذا حسن، لأن كثيرا من العلماء لا يرون الصلاة قبلها ولا بعدها، ولأن أيضا كثير من أهل العلم لا يرون الصلاة في وقت النهي أيضا، فيجتمع وقت النهي قبل صلاة العيد. وفي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أتى النساء ومعه بلال وعظهن فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي خرصها وصخابها. في دليل على أن الإمام في الخطبة يوجه الخطبة للنساء خاصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجه خطبة للنساء، لكن إذا كانت تسمع الخطبة مكبر الصوت الآن فلا حاجة إلى أتانهن، لأن تسمع الخطبة مكبر الصوت يوجه الخطاب للنساء وهو في مكانه. وفي النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على الصدقة فجعلنا تصدقنا، يدل على جواز تصدق المرأة وتصرفها في مالها بغير إذن زوجها. جعلت المرأة تلقي الخرص والسخاب، والخرص هو الحلقة الصغيرة تكون في الأذن، والخرص بالضم حلقة الذهب والفضة أو حلقة القرب تكون في الأذن، والسخاب خيط تنظم فيه الخرزات، وقيل قلادة من مسك وقرنفل، وقيل الخرص الحلقة والسخاب القلادة. وفي هذا الحديث الدليل على جواز تصدق المرأة وتصرفها في مالها بغير إذن زوجها ولو لم يأذن لها زوجها، إذا كانت جائزة التصرف في جواز عطية المرأة البالغة وصدقة بغير إذن زوجها. ولو كان ذلك مفتقرا إلى إذن الزوج لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليأمرهن بالصدقة قبل أن يستأذن أزواجهن. وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ليس للمرأة عطية في مالها بغير إذن زوجها هو حديث شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة. ومن العلماء من حمل على الصدقة في ماله هو، هذا ما ليس في إشكال، لكن من مالها هي هذا الحديث صحيح أصح من الإمام شعيب. ولو كان لا يجوز لها التصدق لما أمره النبي بالتصدق من غير استئذان. نعم.
باب يصلى بالناس في المسجد إذا كان يوم مطر. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد حاء وحدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا رجل من الفرويين وسماه الربيع في حديثه عيسى بن عبد الأعلى بن أبي فروة سمع أبا يحيى عبيد الله التيمي يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد.
نعم. باب صلى بالناس العيد في المسجد إذا كان مطر. ذكر المؤلف رحمه الله حديث أبي هريرة أنهم أصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد. الحديث أخرجه ابن ماجه والحاكم سكت عنه أبو داود والمنذري وقال في الترخيص إسناده ضعيف. الحديث فيه ضعيف لأن في سنده رجلا مجهولا هو عيسى ابن عبد الأعلى ابن أبي فروة قال في الميزان لا يكاد يعرف، ولكن معنى الحديث صحيح إذا كان يوم مطر فهذا السنة الصلاة في الصحراء قريبا من البلد، لكن إذا كان في يوم مطر معلوم المشقة، والمطر إذا كان المطر عذر في الجمع بين الصلاتين فهو عذر أيضا في عدم الصلاة في الصحراء وإن صلى في الجامع نظرا للحاجة. قولوا أنه يعني الشأن أصابهم من الصحابة مطر يوم العيد وصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد يعني مسجد المدينة ومسجد النبوي، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عاده من عادته يصلي صلاة العيد في الصحراء إلا إذا صابهم مطر فصلى في المسجد، فدل على أن الأفضل أداء صلاة العيد في الصحراء في سائر البلدان. وأما في مكة فهل تصلى صلاة العيد في الصحراء أو في المسجد الحرام؟ ففي مكة خلاف، ومعتمد أن مكة أنه يصلي في صلاة في مكة في المسجد الحرام، وهذا عليه عمل المسلمين حتى في العصور المتقدمة كما ذكر الشارح كان قال العمل على هذا أنه في المسجد الحرام أن صلاة العيد تكون في المسجد الحرام. قيل ولا يعرف خلافه لا يعرف خلاف منه مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا من أحد من السلف بالسلام بقوله تعالى إن أول بيت وضع للناس لعموم عبادتهم كلها تصلى في المسجد الحرام، صلاة الجماعة والجمعة والعيد والاستسقاء والجنازة والكسوف والخسوف. ذكر في الصنعاني في اسم السلام خلاف في هذا، قال اختلف العلماء على قولين، هل الأفضل في صلاة العيد يعني في مطلقا بالنسبة لعموم البلدان غير مكة، هل الأفضل في صلاة العيد الخروج إلى الصحراء يسمونها الجبانة أو الصلاة في مسجد البلد إذا كان واسعا يعني حتى في غير المطر إذا كان هناك جامع واسع، هل يصلى في الجامع أو يصلى في البلد؟ ذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أنه إذا كان في مسجد البلد واسع صلوا فيه ولا يخرجون، وكلامه يقضي بأن العلة في الخروج طلب الاجتماع، ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج العواتق وذوات الخدور، فإذا حصل ذلك في المسجد فهو أفضل. قال ولذلك أهل مكة لا يخرجون للصحراء لصلاة العيد بل يصلون في المسجد الحرام لسعة مسجدها وضيق أطرافها مكة، ولهذا ذهب جماعة قالوا الصلاة في المسجد أفضل. والقول الثاني أن الخروج إلى البلد إلى الصحراء أفضل ولو اتسع المسجد للناس، وحجتهم محافظة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولم يصلي في المسجد إلا لعذر المطر، ولا يحافظ صلى الله عليه وسلم إلا على الأفضل، ولقول علي رضي الله عنه أنه روي أنه خرج إلى الجبانة لصلاة العيد وقال لولا أنه السنة لصليته في المسجد. لما كان خليفة في الكوفة، واستخلف علي رضي الله عنه من يصلي بضاعفة الناس في المسجد، وقالوا بعضهم إن كان الصحراء مسجد مكشوف فالصلاة فيه أفضل، وإن كان مسقوفا ففيه تردد. وعلى كل حال المسألة الآن في هذا الحديث الضعيف، والمعروف من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي في الصحراء، فالأفضل يكون في الصحراء في البلدان، إلا إذا كان في عذر مطر، أو كذلك أيضا اتسعت البلد مثل الآن وصار شق على الناس ولا يوجد مكان يجمعهم في المصليات متعددة، وكذلك في المسجد الحرام صلاتها في المسجد الحرام في مكة خاصة، وأما غير مكة فتصلى في البلد في صحراء قريبة من البلد، إلا إذا شق ذلك اتساع البلد أو وجود مطر. نعم.
أحسن الله إليك. جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها.
بركة.
أحسن الله إليك.
بعضهم شددها قال جمعوا إن شاء الله كلام عليها.
أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه في رجل أسلم ثم تهود
لا أجلس حتى
يقتل قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر به فقتل، متفق عليه. وفي رواية لأبي داود: وكان قد استتيب قبل ذلك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه في رجل أسلم ثم تهود قال: لا أجلس حتى يقتل
ثم أمر به فقتل،
متفق عليه. وفي رواية لأبي داود: وكان استثيب قبل ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ رحمه الله: عمر بن جبل رضي الله عنه فيه أنه أتي برجل تهود فقال: لا أجلس حتى يقتل، فأمر به فقتل. وفي رواية أبي داود أنه استثيب قبل ذلك. هذا الحديث فيه أن معاذ لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأتي برجل، مر على أبي موسى الأشعري وأتي برجل قد تهود وقد يعني أخذ للقتل، فلما زار معاذ أبا موسى قال: ما هذا؟ قال: هذا رجل ارتد تهود جاء به ليقتل. فقال معاذ: لا أجلس حتى يقتل. قال موسى: ما جاء به إلا ليقتل. فقال: لا أجلس حتى يقتل، فضربت عنقه. هذا فيه دليل على أنه ينبغي المسارعة في تنفيذ الحد وعدم التباطؤ، لأن التباطؤ قد يؤدي إلى التساهل وعدم إقامة الحد، وقد تأتي اعتذارات أو شفاعات، فالمبادرة إلى الذنب. ولهذا معاذ كان راكبا فقال: لا أجلس، لا أنزل حتى يقتل، فأمر به موسى فقتل. واختلف العلماء في استتابة المرتد في ذلك الحديث، يدل على وجوب قتل المرتد وأن حد المرتد القتل، ويدل على ذلك حديث الآخر: من بدل دينه فاقتلوه. اختلف العلماء هل يستتاب، وذهب جمع من المحققين إلى أنه لا يستتاب المرتد، وكذلك أيضا الساحر والمستهزي بالله وبكتابه ورسوله والساب لله ورسوله، وهؤلاء أنهم لا. والمرتد قال بعضهم: من تكررت عدته فلا يستتاب، لأن هذا يفضي إلى التساهل، ولأن كفر هؤلاء كفر غليظ، الساب والساحر والمستهزي ومن تكررت عدته، فهؤلاء ينبغي أن لا يستتابون. قد ألف في هذا أبو العباس في كتاب مؤلف خاص في هذا في شتم الرسول عليه الصلاة والسلام، ورأى أنه لا. ومن العلماء جمهور العلماء إلى أنه يستتاب، لعله يتوب، فإن تاب وإلا قتل. المقصود أن حد الردة هو القتل. وهل يستتاب كما ذهب الجمهور أو لا يستتاب قولا لأهل العلم، وهذا يرجع إلى الحاكم الشرعي إن رأى المصلحة في استتابته استتابه، وإن رأى أن الناس تجروا على الردة وتكرر وكثرة الردة ورأى قتله بدون استتابة حسن. نعم.
صلى الله عليه وسلم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه في رجل أسلم ثم تهود لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله، جاز في قضاء رفعه على أنه خبر مبتدأ محذوف.
قضاء في زي قضاء الله ورسوله، يعني معاذ يقول هذا قضاء الله ورسوله، لا أجلس قضاء الله ورسوله مبادرة بقتل المرتد، كان راكبا فقال لا أجلس جاء للزيارة زيارته، وهذا الرجل المرتد يعني في الوثاق موثوق يديه ورجليه وعد القتل، قال ما هذا؟ قال هذا رجل تهوج القتل، قال لا أجلس حتى تزور بولك خلاص، هو كان راكب، قال ما جينا به إلا لقتل، قال لا أجلس حتى يقفل فيه الحد، فضربت عنقه قبل أن يجلس، هكذا القوة في الحق والمسارعة في تنفيذ الأحكام. وهذا الحمد لله عندنا الآن، عندنا في المملكة الآن تقام الحدود ثم يعلن عنها وليس فيه تأخر، لكن سمعت بعض الدول الأخرى يعلنون عنه ويتركون مدة ثم يأتي مطالبات وكذا ويؤخر ويحاكم ثم يترك، لكن عند مما يحمد الآن أنهم يقام الحد ثم يعلن عنه ولا فيكون قضاء الحد، ولا وليس هناك مجال للشفاعات ولا للتأخر، يقام على الحد ثم يعلن يقيم الحد على كذا وكذا في يوم كذا وكذا، وهذا من المبادرة. نعم الحمد لله. نعم.
ونصبه على أنه مصدر حذف فعله، وهو يريد حديث من بدل دينه فاقتلوه سيأتي من أخرجه فأمر به فقتل متفق عليه، وفي رواية لأبي داود كان قد استتيب قبل ذلك. الحديث دليل على أنه يجب قتل المرتد وهو إجماع، وإنما وقع الخلاف هل تجب استتابته قبل قتله أو لا. ذهب الجمهور إلى وجوب الاستتابة لما ورد في رواية أبي داود هذه، وله في رواية أخرى فدعاه أبو موسى 20 ليلة أو قريبا منها، وجاء معاذ فدعاه فأبى فضرب عنقه، وذهب الحسن وطاووس وأهل الظاهر وآخرون إلى عدم وجوب استتابة المرتد وأنه يقتل في الحال، مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، يعني والفاء تفيد التعقيب كما لا يخفى، ولأن حكم المرتد حكم الحربي الذي بلغته الدعوة فإنه يقاتل من دون أن يدعى. قالوا وإنما شرعت الدعوة لمن خرج عن
الحربي، الحربي يعني المحارب، المحارب الذي بلغته الدعوة ما يحتاج يدعى، ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على ابن المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء لأنه بلغتهم الدعوة، وإن كرر الدعوة وبلغهم فله وجه أيضا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب لما أعطاه الرأي وخيبر قال ثم ادعهم بالإسلام، وأهل خيبر قد بلغتهم الدعوة، هذا باب الاستحباب، باب الاستحباب يستحب أن يبلغهم، وإن قاتلهم بدون تبليغ لأن الدعوة بلغتهم فلا حرج، من بلغته الدعوة فلا يجب تبليغهم مرة أخرى، وإنما وأما من لفهم الدعوة فلا بد أن يبلغوا، من لفهم الدعوة لا بد أن يبلغوا ويدعون أولا فإن قبلوه الحمد لله وإلا قوسيهم. نعم.
قالوا وإنما شرعت الدعوة لمن خرج عن الإسلام لا عن بصيرة، وأما من خرج عن بصيرة فلا. وعن ابن عباس وعطاء إن كان أصله مسلما لم يستتب وإلا استتيب، نقله عنهما الطحاوي. ثم للقائلين بالاستتابة خلاف آخر، وهو أنه هل يكفي مرة أو لا بد من 3 في مجلس أو في يوم أو في 3 أيام، ويروى عن علي يستتاب شهرا.
هذه أقوال على كل حال، وكما أتبع الجمهور على الاستتابة، وآخر من العلم إلى أنه لا يستتاب، وهذا في عند المحققين عند في أنواع من الله ممن يجب قتله، المرتد ومن تكررت ردته، والساب لله ورسوله، والمستهزي، والساحر، هؤلاء لا يستتابون لذا تجار الناس على مثل هذا الكفر الغليظ. وما عليهم إلا الاستتاب، والجمهور على الاستتابة. وعلى كل حال الحاكم الشرعي له اجتهاده في تخريب هذه الأقوال. وفق الله جميع طاعته في الصلاة والسلام وصلى الله على محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
اللهم صل.
أما بعد، غفر الله لك. يقول الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه: باب ما يقرأ في الأضحى والفطر. حدثنا القعنبي عن مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر. قال: كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد، واقتربت الساعة وانشق القمر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله وسلم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يقرأ في الأضحى والفطر، يعني باب ما يستحب القراءة فيه في صلاة العيد، في صلاة عيد الأضحى وفي صلاة عيد الفطر، من السنة التي يقرأ فيهما بعد الفاتحة. ذكر المؤلف رحمه الله حديث أبي واقد الليثي أن في سؤال عمر رضي الله عنه ماذا كان يقرأ به رسول الله يقرأ في الأضحى والفطر، قال: كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد، واقتربت الساعة وانشق القمر. الحديث هذا منقطع لأن عبيد الله هذا لم يسمع من أبيه، عبيد الله بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه عبد الله، فكيف يسمع من عمر؟ لكن الحديث أخرجه مسلم من طريق أخرى موصولة، كذلك الترمذي والنسائي وابن ماجه، لكن الطريق التي ذكر المؤلف فيها انقطاع، والحديث ثابت، فالحديث فيه مشروعية قراءة في هذه السور الثلاث: قاف والقرآن المجيد، واقترب الساعة وانشق القمر. وهذا كان في بعض الأحيان، وأحيانا يقرأ بسبح والغاشية، كان عليه الصلاة والسلام ينوع، أحيانا يقرأ بقاف والقرآن المجيد، أحيانا يقرأ باقتربت الساعة وانشق القمر، وأحيانا يقرأ بسبح والغاشية، فتسن القراءة بهما في العيدين. وذكر العلماء الحكمة في قراءتهما، في قراءة قاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر، أنهما اشتملتا على الإخبار، على الإخبار عن البعث، والإخبار عن القرون الماضية وإهلاك المكذبين، وكذلك أيضا في تشبيه بروز الناس للعيد بخروجهم وبروزهم للبعث، خروجهم من قبورهم كأنهم جراد منتشر. مقيم رحمه الله في تعليقه على سنة أبي داود تكلم على هذا الحديث، وقال: أبو واقد الليثي يقول اسمه الحارث بن عوف المشهور، والحديث غير متصل في ظاهره لأن عبيد الله لا سمع له من عمر، بل ذكره مسلم بغير هذا، فبين فيه الاتصال، فإنه خرج من رواية فليح بن سليمان عن ضبرة بن سعيد عن عبيد الله عن أبي واقد الليثي قال: سألني عمر. وسؤال عمر رضي الله عن هذا قال: ومثله لا يخفى عليك، فكيف عمر يسأل أبا واقد الليثي؟ أجاب بعدة أجوبة. الجواب الأول: لعله ليخبره حفظه أم لا. الجواب الثاني: أو يكون دخل عليه الشك. الجواب الثالث: أو نازعه غيره فأحب الاستشهاد أو نسيه، والله أعلم.
أحسن الله إليك. باب الجلوس للخطبة. حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا الفضل بن موسى السيناني قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن عبد الله بن السائب قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد، فلما قضى الصلاة قال: إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. قال أبو داود: هذا مرسل.
مرسل إيه؟ عن عطاء في تكمة، هذا مرسل عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه الترجمة للجلوس للخطبة يعني مشروعية الجلوس، هل حكم الجلوس للخطبة يعني بعد الصلاة إذا صلى المسلم العيد فهل يجب عليه الجلوس للخطبة أو يستحب؟ المؤلف رحمه الله لم يزل بالحكم الخلاف في المسألة، ذكر المؤلف رحمه الله حديث عطاء عن عبد الله بن السائب قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد فلما قضى الصلاة قال إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب، هذا فيه التخيير وأن الجلوس ليس بواجب، وهذا بخلاف خطبة الجمعة فإنه أن تكون قبل الصلاة ولا بد من الاستماع لها. وقال أبو داود وهذا مرسل عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا قال النسائي، قال المنذر أخرج هذا الحديث النسائي وابن ماجه، وقال النسائي هذا خطأ والصواب أنه مرسل. والحديث فيه أن الجلوس لسماع الخطبة خطبة العيد غير واجب، فدل على أن قال بعضهم استنبط من ذلك أن الخطبة سنة، إذا وجبت وجب الجلوس لها. قال الشوكاني إن فيه أن تخير السامع لا يدل على عدم وجوب الخطبة بل على عدم وجوب سماعها، إلا أن يقال أنه يدل من باب الإشارة لأنه إذا لم يجب سماعها لا يجب فعلها، ذلك لأن الخطبة خطاب ولا خطاب إلا للمخاطب، فإذا لم يجب السماع على المخاطب لم يجب الخطاب. فقد اتفق الموجبون لصلاة العيد وغيرهم على عدم وجوب الخطبة، قال ولا أعرف قائلا يقول بوجوبها. وقال النووي رحمه الله أحكي عن مذهب الشافعي لأنه شافعي، قد اتفق أصحابنا على أنه لو قدمها على الصلاة صحت، قدم خطبة العيد لو قدمها على الصلاة صحت ولكنه يكون تاركا للسنة مفوتا للفضيلة. قال وهذا بخلاف خطبة الجمعة فإنه اشترط لصحة صلاة الجمعة تقدم خطبتها عليها، لأن خطبة الجمعة واجبة وخطبة العيد مندوبة. قال الحديث مرسل، نقل البيهقي عن ابن معين أنه قال غلط الفضل بن موسى في إسناده، وإنما هو عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل.
أحسن الله إليك. باب الخروج إلى العيد في طريق ويرجع في طريق. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد الله يعني ابن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ يوم العيد في طريق ثم رجع في طريق آخر.
نعم، الحديث إسناد عبد الله بن عمر بن حفص العمري، والله هذا ابن عمر بن حفص العمري المكبر الزاهد هو ضعيف، وهذا بخلاف أخي عبيد الله بن عمر المصغر فإنه ثقة، المصغر ثقة والمكبر ضعيف، عبد الله بن عمر بن حفص العمري ضعيف، عبيد الله بن عمر التصغير ثقة. في نسخة أخبرنا عبيد الله قال حافظ في البلوغ بالتصغير وعليه فيكون الحديث صحيحا، ولأبي داود عن ابن عمر نحوه. وهذه الترجمة في الخروج إلى العيد من طريق ويرجع من طريق أخرى، الحديث يدل على استحباب الذهاب إلى صلاة العيد في طريق والرجوع من طريق أخرى للإمام والمأموم، بهذا قال أكثر أهل العلم كما قال الحافظ. وقد اختلف العلماء في الحكمة في مخالفته صلى الله عليه وسلم الطريق في الذهاب والرجوع يوم العيد على أقوال كثيرة. قال الحافظ رحمه الله اجتمع لي أكثر من 20 قولا ذكروا منها أن من الحكم أنه تشهد له الطرق أو الأراضي، يشهد له هذه الطريقة التي جاء إليها، وذكر أيضا أنه من الحكم أيضا في قضاء حاجة أهل هذا الطريق وحاجة هذا الطريق، ومن الحكم قد ذكر الإغاظة للمنافقين وغير ذلك من الحكم استنبطت والتمسها العلماء. وعبيد الله بن علي في السند فيه مقال كما سبق، لكن واخرج له مسلم مقرونا باخيه عبد الله هذا المسأل المكبر فيه مقال واخذ له مسلم مقرونا باخيه عبيد الله. نعم.
باب اذا لم يخرج الامام للعيد من يومه يخرج من الغد. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن جعفر بن أبي وحشية عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن ركبا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم من يفطروا وإذا أصبحوا يغدوا إلى مصلاهم.
هذه الترجمة إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه يخرج من الغد، يعني إذا لم يعلموا بالهلال إلا الضحى في وقت متأخر فإنهم يفطرون ويصلون العيد من الغد، على ما جاء في هذا الحديث عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن ركبا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم أن يفطروا يعني هذا اليوم وإذا أصبحوا يغدوا إلى مصلاهم. والحديث أخرجه النسائي وابن ماجه وابن حبان وصححه ابن منذر. وأبي عمير هذا هو ابن أنس بن مالك ومعدود في صغار الصحابة، وعمير عمر بعد أبيه أنس رضي الله عنه، يروي عن عمومة الله والعمومة وإن كانوا مجهولين إلا أن جهات الصحابة لا تضر فإن الصحابة كلهم عدول. عمومة جمع عم كالبعولة جمع بعل. قول أن ركبا يعني جاءوا جمع يعني جماعة يشهدون يعني يؤدون الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس. وفي رواية الإمام أحمد رحمه الله أن في مسلم قال غم علينا هلال شوال فأصبحنا صياما، فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأوا الهلال بالأمس فأمر الناس أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا لعيدهم من الغد. كذلك في رواية ابن ماجه في كتاب الصيام والدارقطني أنهم قدموا آخر النهار، وصح الدارقطني استعاد بهذا اللفظ صح أنه أيضا. وقال في بعض طرق من رواية الطحاوي أنهم شهدوا بعد الزوال، وصلت العيد إلى وقتها إلى الزوال إلى قبل الزوال، فلهذا صلت من الغد. وبهذا أخذ الإمام أبو حنيفة أن وقتها من ارتفاع وقت صلاة العيد من ارتفاع الشمس إلى زوالها. قال لو كانت صلاة العيد تؤدى بعد الزوال لما أخرها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى العيد، فأمر الناس أن يفطروا ذلك اليوم وإذا أصبحوا يغدو يعني يذهبوا في الغدوة جميعا إلى مصلاهم لصلاة العيد. وعلى هذا يكون إذا جاءت البينة في أثناء ذلك اليوم فإنهم يأتون من الغد. وفي هذا الحديث السابق أنهم لم يروا الهلال في المدينة ليلة الثالث من رمضان فصاموا ذلك اليوم، فجاء قافلة في أثناء ذلك اليوم وشهدوا أنه رأوا الهلال ليلة الثلاثين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإفطار وبأداء صلاة العيد في اليوم الحادي والثلاثين. قال الشوكاني الحديث فيه دليل على لمن قال إن صلاة العيد تصلى في اليوم الثاني إن لم يتبين العيد إلا بعد خروج وقت الصلاة. وإلى هذا ذهب الأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد، وهو قول الشافعي. قال وظاهر الحديث أن الصلاة في اليوم الثاني أداء لا قضاء. وذهب بعض العلماء كالخطابي روى عن الشافعي أنهم إذا علموا بالعيد قبل الزوال صلوا وإلا لم يصلوا يومهم ولا من الغد، قال لأنه عمل في وقت فلا يعمل في غيره. هذه الرواية عن الشافعي أنه إذا لم يأتي الخبر إلى قبيل الزوال فإنها تسقط صلاة العيد على هذا القول. وبهذا قال الإمام مالك وأبو ثور. وقال الخطابي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع، يعني ثبت الحديث أولى بالاتباع. الصواب كما سبق أنه صلى من الغد على ما جاء في هذا الحديث. نعم هذا الصواب من القوية. أما القول بأنه هذا محمول على أنه لم تبلغه السنة، هذه الرواية عن الشافعي محمولة على أنه لم تبلغه السنة. نعم
أحسن الله عليك. حدثنا حمزة بن نصير قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا إبراهيم بن سويد قال أخبرني أنيس بن أبي يحيى قال أخبرني إسحاق بن سالم مولى نوفل بن عدي قال أخبرني بكر بن مبشر الأنصاري قال كنت أغدو مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى يوم الفطر ويوم الأضحى فنسلك بطن بطحان حتى نأتي المصلى فنصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نرجع من بطن بطحان إلى بيوتنا.
نعم هذا الحديث في سند إسحاق بن سالم وهو مجهول فيكون ففيه ضعف. وهذا الحديث فيه الذهاب إلى العيد من طريق والرجوع من نفس الطريق، ويدخل هذا الحديث في هذا الباب من تصرف النساخ، وإلا فهو في الباب الذي قبل هذا، الباب الذي قبل هذا باب الخروج إلى العيد من طريق ويرجع من طريق أخرى. في النبي أخذ يوم العيد من طريق ثم رجع من طريق أخرى، فلو صح يكون هذا فيه دليل على أنه له أن يأتي من الطريق إذا ذهب إلى العيد يرجع من نفس الطريق أحيانا، وأحيانا يغاير بينهما، لكن الحديث الأول أصح، هذا فيه ضعف، لكن لو صح فيكون تابع للحديث للباب السابق، لأن حديث عمر كان إذا ذهب إلى العيد من طريق يرجع من طريق أخرى. وهذا الحديث هي أنه يذهب من الطريق ويرجع من نفس الطريق مطحان على وادي في المدينة، إسحاق بن سالم هذا مجهول قال الذهب الجزال لا يعرف، ولكن قال بالسكن سالم صالح قال ولا يعرف، قال لا يعرف إسحاق وبكر بن مبشر إلا في هذا الحديث، وقال في التقريب هو مجهول الحال. وقوله كنت أغدو يعني أذهب، الغدو هو الذهاب في أول النهار، والمعنى أني أسير وأذهب أول النهار إلى المصلى مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أرجع من نفس الطريق. بطحان اسم الوادي وينسب البطحانيون وينسبون إليه. نبه الشارح على صاحب عون المعبود على أن هذا الحديث ينبغي أن يكون في الباب الذي قبله، قال وأعلم أن حديث بكر المبشر هذا وجد في بعض نسخ الكتاب في هذا الباب، أي باب إذا لم يخرج الإمام العيد من يوم يخرج من العيد، وهكذا في مختصر المنذري، ووجد في بعض النسخ قبل هذا الباب أي في باب الخروج في العيد في طريق ويرجع من طريق، فيدخل الحديث في الباب الأول أو لا. نعم
أحسن الله عليك. باب الصلاة بعد العيد. حدثنا حفص بن عمر
صلى من الغد، الغد هو اليوم الذي يأتي بعد يومك يعني ثاني يومك، لا السنة باقية حتى لو كان في اليوم الثاني يخالف. نعم
باب الصلاة بعد العيد. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال حدثني عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي خرصها وثخابها.
هذا الترجمة للصلاة بعد صلاة العيد، هل يصلي بعد صلاة العيد في مكانها أو لا يصلى فيها؟ ذكر المؤلف رحمه الله حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها. والحديث خرجه الستة حديث صحيح. وقوله لم يصلي قبلها ولا بعدها، قال العلماء هذا النفي محمول على المصلى، محمول على المصلى. والصلاة ثلاثة تصلى في صحراء قريبة من البلد، لا تصلى في المسجد في الجامع، فهي تصلى في صحراء قريبة من البلد، وإذا جاء جلس ولا يصلي لا قبلها ولا بعدها في مكان في المصلى، فهو محمول على المصلى. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، حديث أبي سعيد الخدري، كان رسول الله لا يصلي قبل العيد شيئا فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين، رواه ابن ماجه. والحديث فيه عدم مشروعية الصلاة قبل صلاة العيد إذا كانت في المصلى. بعضهم حمل على الكراهة، يدل على كراهة الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها. ولذلك هذا ذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، قال ابن قدامة في المغني وهو مذهب ابن عباس وابن عمر، قال روي ذلك عن علي وابن مسعود وحذيفة وبريدة والسلام الأكوع وجابر وابن أبي أوفى، وبه قال الشريح وعبد الله بن المغفل ومسلوط والضحاك والقاسم والسالم ومعمر، وقال به الإمام مالك أيضا. وروي عن مالك أنه قال لا يتطوع في المصلى قبلها ولا بعدها، وله في النص روايتان. وقال الزهري لم أسمع أحدا من علمائنا يذكر أن أحدا من سلف هذه الأمة كان يصلي قبل تلك الصلاة. قال المقدم وهو إجماع كما ذكرنا عن الزهري، لكن المقدم رحمه الله قال إجماع هو محمول على قول الأكثر. ولهذا حكى الترمذي عن طائفة من أهل العلم من الصحابة أنهم رأوا جواز الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها، والتابعون لهم أقوال في هذا. رواه ابن المنذر عن الإمام أحمد أنه قال الكوفيون يصلون بعدها لا قبلها، والبصريون يصلون قبلها لا بعدها، والمدريون لا يصلون لا قبلها ولا بعدها. قال حدثته بالأول قال الأوزاعي والثوري والحنفية، وبالثاني قال الحسن البصري وجماعة، وبالثالث قال الزهري وابن جريج وأحمد. وأما الإمام مالك فمنعه في المصلى، وعنه في المسجد روايتان إذا كان المسجد. وعن مالك وأحمد أنه لا يصلي قبلها ولا بعدها، وعن أبي حنيفة أنه يصلي بعدها لا قبلها. يعني على كل حال الحديث فيه عدم مشروعية الصلاة قبل صلاة العيد إذا كانت في المصلى في صحراء قريبة من البلد. فإن كانت العيد في المسجد الجامع فهو محل اجتهاد وتأمل، والأقرب أنه يصلي تحية المسجد إذا كانت في مصلى العيد، لا سيما إذا كانت بعد طلوع الشمس. وإن جلس، لأن سنة العيد عدم الصلاة قبلها، ولأن كثيرا من العلماء لا يرى الصلاة في وقت النهي فحسن. فإذا جلس ولو كان في الجامع هذا حسن، لأن كثيرا من العلماء لا يرون الصلاة قبلها ولا بعدها، ولأن أيضا كثير من أهل العلم لا يرون الصلاة في وقت النهي أيضا، فاجتمع وقت النهي قبل صلاة العيد. وفي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أتى النساء ومعه بلال وعظهن فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي خرصها وسخابها. في دليل على أن الإمام في الخطبة يوجه الخطبة للنساء خاصة، لأن النبي وجه خطبة للنساء. لكن إذا كانت تسمع الخطبة من مكبر الصوت الآن فلا حاجة إلى أتانهن، لأنها تسمع الخطبة من مكبر الصوت، يوجه الخطاب للنساء وهو في مكانه. وفيها النبي حثهن على الصدقة فجعلها تصدقنا، يدل على جواز تصدق المرأة وتصرفها في مالها بغير إذن زوجها. جعلت المرأة تلقي الخرص والسخاب. والخرص هو الحلقة الصغيرة تكون في الأذن، والخرص بالضم حلقة الذهب والفضة أو حلقة القرب تكون في الأذن، والسخاب خيط تنظم فيه الخرزات، وقيل قلادة من مسك وقرنفل، وقيل الخرص الحلقة والسخاب القلادة. وفي هذا الحديث الدليل على جواز تصدق المرأة وتصرفها في مالها بغير إذن زوجها ولو لم يأذن لها زوجها، إذا كانت جائزة التصرف في جواز عطية المرأة البالغة وصدقة الغير لابن زوجها، ولو كان ذلك مفتقرا إلى ابن الزوج لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم لأمرهن بالصدقة قبل أن يستأذن أزواجهن. وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ليس للمرأة عطية في مالها بغير ابن زوجها هو حديث شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة. ومن العلماء من حمل على الصدقة من ماله هو، هذا ما ليس في إشكال، لكن من مالها هي هذا الحديث صحيح أصح من العلماء بن شعيب. ولو كان لا يجوز لها التصدق لما أمره النبي بالتصدق من غير استئذان. نعم.
باب يصلى بالناس في المسجد إذا كان يوم مطر. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد حاء وحدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا رجل من الفرويين وسماه الربيع في حديثه عيسى بن عبد الأعلى بن أبي فروة سمع أبا يحيى عبيد الله التيمي يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد.
نعم. باب صلى بالناس العيد في المسجد إذا كان مطر. ذكر المؤلف رحمه الله حديث أبي هريرة أنهم أصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد. الحديث أخرجه ابن ماجه والحاكم، سكت عنه أبو داود والمنذري، وقال في التلخيص إسناده ضعيف. الحديث فيه ضعيف لأن في سنده رجلا مجهولا هو عيسى ابن عبد الأعلى ابن أبي فروة، قال في الميزان لا يكاد يعرف، ولكن معنى الحديث صحيح. إذا كان يوم مطر فهذا السنة الصلاة في الصحراء قريبة من البلد، لكن إذا كان في يوم مطر معلوم المشقة، والمطر إذا كان المطر عذر في الجمع بين الصلاتين فهو عذر أيضا في عدم الصلاة في الصحراء، وإن صلى في الجامع نظرا للحاجة. قولوا أنه يعني الشأن أصابهم من الصحابة مطر يوم العيد وصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد، يعني مسجد المدينة ومسجد النبوي، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته يصلي صلاة العيد في الصحراء إلا إذا صابهم مطر فصلى في المسجد. فدل على أن الأفضل أداء صلاة العيد في الصحراء في سائر البلدان. وأما في مكة فهل تصلى صلاة العيد في الصحراء أو في المسجد الحرام؟ ففي مكة خلاف، ومعتمد أن مكة أنه يصلى في مكة في المسجد الحرام، وهذا عليه عمل المسلمين. حتى في العصور المتقدمة كما ذكر الشارح كان قال العمل على هذا أنه في المسجد الحرام، أن صلاة العيد تكون في المسجد الحرام. قيل ولا يعرف خلافه، لا يعرف خلاف منه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا من أحد من السلف، استدلال بقوله تعالى إن أول بيت وضع للناس لعموم عبادتهم كلها تصلى في المسجد الحرام، صلاة الجماعة والجمعة والعيد والاستسقاء والجنازة والكسوف والخسوف. ذكر في الصنعاني في اسمه السلف خلاف في هذا، قال اختلف العلماء على قولين، هل الأفضل في صلاة العيد يعني مطلقا بالنسبة لعموم البلدان غير مكة، هل أفضل في صلاة العيد الخروج إلى الصحراء يسمونها الجبانة، أو الصلاة في مسجد البلد إذا كان واسعا يعني حتى في غير المطر إذا كان هناك جامع واسع، هل يصلى في الجامع أو يصلى في البلد؟ ذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أنه إذا كان في مسجد البلد واسع صلوا فيه ولا يخرجون، وكلامه يقضي بأن العلة في الخروج طلب الاجتماع، ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج العواتق وذوات القدور، فإذا حصل ذلك في المسجد فهو أفضل. قال ولذلك أهل مكة لا يخرجون لصحراء صلاة العيد، بل يصلون في المسجد الحرام لسعة مسجدها وضيق أطرافها مكة. ولهذا ذهب جماعة قالوا الصلاة في المسجد أفضل. والقول الثاني أن الخروج إلى البلد إلى الصحراء أفضل ولو اتسع المسجد للناس، وحجتهم محافظة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولم يصلي في المسجد إلا لعذر المطر، ولا يحافظ صلى الله عليه وسلم إلا على الأفضل. ولقول علي رضي الله عنه أنه روي أنه خرج إلى الجبانة في صلاة العيد وقال لولا أنه السنة لصليت في المسجد، لما كان خليفة في الكوفة. واستخلف علي رضي الله عنه من يصلي بضاعفة الناس في المسجد، وقالوا بعضهم إن كان في الصحراء مسجد مكشوف فالصلاة فيه أفضل، وإن كان مسقوفا ففيه تردد. وعلى كل حال المسألة الآن في هذا الحديث الضعيف، والمعروف من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي في الصحراء، فالأفضل يكون في الصحراء في البلدان، إلا إذا كان في عذر مطر، أو كذلك أيضا اتسعت البلد مثل الآن وصار شق على الناس ولا يوجد مكان يجمعهم في المصليات المتعددة. وكذلك في المسجد الحرام صلاتها في المسجد الحرام في مكة خاصة، وأما غير مكة فتصلى في البلد في صحراء قريبة من البلد، إلا إذا شق ذلك اتساع البلد أو وجود مطر. نعم.
أحسن الله إليك. جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها.
بركة.
أحسن الله إليك.
بعضهم شددها قال جمعوا، لكن شاء الله
كلام. أحسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه في رجل أسلم ثم تهود
لا أجلس حتى
يقتل قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر به فقتل. متفق عليه. وفي رواية لأبي داود: وكان قد استتيب قبل ذلك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه في رجل أسلم ثم تهود قال: لا أجلس حتى يقتل. ثم أمر به فقتل. متفق عليه. وفي رواية لأبي داود: وكان استثيب قبل ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ رحمه الله: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه فيه أنه أتى برجل تهود فقال: لا أجلس حتى يقتل، فأمر به فقتل. وفي رواية أبي داود أنه استتيب قبل ذلك. هذا الحديث فيه أن معاذ لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأتى برجل مر على أبي موسى الأشعري، وأتى برجل قد تهود وقد يعني أخذ للقتل، فلما زار معاذ أبا موسى قال: ما هذا؟ قال: هذا رجل ارتد تهود جاء به ليقتل. فقال معاذ: لا أجلس حتى يقتل. قال موسى: ما جاء به إلا ليقتل. فقال: لا أجلس حتى يقتل. فضربت عنقه. هذا فيه دليل على أنه ينبغي المسارعة في تنفيذ الحد وعدم التباطؤ، لأن التباطؤ قد يؤدي إلى التساهل وعدم إقامة الحد، وقد تأتي اعتذارات أو شفاعات، فالمبادرة إلى تنبغ. ولهذا معاذ كان راكبا فقال: لا أجلس، لا أنزل حتى يقتل. فأمر به موسى فقتل. واختلف العلماء في استتابة المرتد في دلال الحديث دلال على وجوب قتل المرتد، وأن حد المرتد القتل، ويدل على ذلك حديث الآخر: من بدل دينه فاقتلوه. اختلف العلماء هل يستتاب، وذهب جمع من المحققين إلى أنه لا يستتاب المرتد، وكذلك أيضا الساحر والمستهزي بالله وبكتابه وبرسوله والساب لله ورسوله، وهؤلاء أنهم لا والمرتد. قال بعضهم من إن من تكررت عدته فلا يستتاب، لأن هذا يفضي إلى التساهل، ولأن كفر هؤلاء كفر غليظ الساب والساحر والمستهزئ ومن تكررت عدته، فهؤلاء ينبغي أن لا يستتابون. قد ألف في هذا أبو العباس في الكتاب مؤلف خاص في هذا في شتم الرسول عليه الصلاة والسلام، ورأى أنه لا. ومن العلماء جمهور ذهب جمهور العلماء إلى أنه يستتاب لعله يتوب، فإن تاب وإلا قتل. المقصود أن حد الردة هو القتل، وهل يستتاب كما ذهب الجمهور أو لا يستتاب قولا لأهل العلم، وهذا يرجع إلى الحاكم الشرعي إن رأى المصلحة في استتابته استتابه، وإن رأى أن الناس تجروا على الردة وكثرة الردة ورأى قتله بدون استتابة حسن. نعم.
صلى الله عليه وسلم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه: في رجل أسلم ثم تهود لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله. جاز في قضاء رفعه على أنه خبر مبتدأ محذوف.
قال في زي قضاء الله ورسوله، يعني معاذ يقول هذا قضاء الله ورسوله، لا أجلس قضاء الله ورسوله المبادرة بقتل المرتد. كان راكبا فقال لا أجلس، جاء للزيارة زيارته، وهذا الرجل المرتد يعني في الوثاق موثوق، في الوثاق موثوق يديه ورجليه وعد القتل. قال ما هذا؟ قال هذا رجل تهود جاء بالقتل. قال لا أجلس حتى تزور بولقه الآن، وهو كان راكب. قال ما جينا به إلا لقصة. قال لا أجلس حتى يقفل فيه الحد. فضربت عنقه قبل أن يجلس، حكم القوة في الحق والمسارعة في تنفيذ الأحكام. وهذا الحمد لله عندنا الآن، عندنا في المملكة الآن تقام الحدود ثم يعلن عنها وليس فيه تأخر. لكن سمعت من بعض الدول الأخرى يعلنون عنه ويتركون مدة ثم يأتي مطالبات وكذا ويؤخر ويحاكم ثم يترك. لكن عند مما يحمد الآن أنهم يقام الحد ثم يعلنه ولا فيكون قيل الحد، ولا وليس هناك مجال للشفاعات ولا للتأخر. يقام على الحد ثم يعلن وقيم الحد على كذا وكذا في يوم كذا وكذا، وهذا من المبادرة. نعم الحمد لله. نعم.
ونصبه على أنه مصدر حدث فعله، وهو يريد حديث من بدل دينه فاقتلوه سيأتي من أخرجه فأمر به فقتل متفق عليه. وفي رواية لأبي داود: كان قد استتيب قبل ذلك. الحديث دليل على أنه يجب قتل المرتد وهو إجماع، وإنما وقع الخلاف هل تجب استتابته قبل قتله أو لا. ذهب الجمهور إلى وجوب الاستتابة لما ورد في رواية أبي داود هذه، وله في رواية أخرى: فدعاه أبو موسى 20 ليلة أو قريبا منها، وجاء معاذ فدعاه فأبى فضرب عنقه. وذهب الحسن وطاووس وأهل الظاهر وآخرون إلى عدم وجوب استتابة المرتد وأنه يقتل في الحال، مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، يعني والفاء تفيد التعقيب كما لا يخفى، ولأن حكم المرتد حكم الحربي الذي بلغته الدعوة فإنه يقاتل من دون أن يدعى. قالوا: وإنما شرعت الدعوة لمن خرج عن الإسلام.
الحربي يعني المحارب، المحارب الذي بلغت الدعوة ما يحتاج يدعى. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بن المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء، لأنه بلغتهم الدعوة. وإن كرر الدعوة وبلغهم فله وجه أيضا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أبي طالب لما أعطاه الرأي وخيبر، قال: ثم ادعهم إلى الإسلام، وأهل خيبر قد بلغتهم الدعوة. هذا باب الاستحباب، باب الاستحباب يستحب أن يبلغهم، وإن قاتلهم بدون تبليغ لأن الدعوة بلغتهم فلا حرج. من بلغته الدعوة فلا يجب تبليغهم مرة أخرى، وإنما يستحب. وأما من لفهم الدعوة فلا بد أن يبلغوا، من لفهم الدعوة لا بد أن يبلغوا ويدعون أولا، فإن قبله الحمد لله وإلا قوسه. نعم.
قالوا: وإنما شرعت الدعوة لمن خرج عن الإسلام لا عن بصيرة، وأما من خرج عن بصيرة فلا. وعن ابن عباس وعطاء إن كان أصله مسلما لم يستتب، وإلا استتيب، نقله عنهما الطحاوي. ثم للقائلين بالاستتابة خلاف آخر، وهو أنه هل يكفي مرة أو لا بد من ثلاث في مجلس أو في يوم أو في ثلاثة أيام. ويروى عن علي يستتاب شهرا.
هذه أقوى على كل حال، وكما أتبع الجمهور على الاستتابة، وأخر من العلم إلى أنه لا يستتاب، وهذا في عند المحققين عند في أنواع من الله ممن يجب قتله، المرتد ومن تكررت ردته، والساب لله ورسوله، والمستهزي، والساحر. قالوا هؤلاء لا يستتابون لذلك جرى الناس على مثل هذا الكفر الغليظ، وما عليهم فإنه استتاب، والجمهور على الاستتابة. وعلى كل حال الحاكم الشرعي له اجتهاده في أخذ هذه الأقوال. وفق الله لمن قاتل في الصف، وصلى الله على محمد.